عافية، عافية الأبدان ملك وغنى. أعطى الله العبد وأكرم الله به العبد، فأين الشاكرون لله وأين الذاكرون لله وأين المعترفون بفضل الله وبعظيم عطائه وجزيل كرمه ومنحه.
خطبة شيخنا العلامة محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 29 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. النظافة من الإسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المسلمين أن من أعظم نعم الله عز وجل على العباد أن يمن عليهم بأنواع العافية، فإن العافية من النعم العظيمة، ألا وإن هذا العبد يفتقر إلى أنواع من العافية، إذ لا سعادة له ولا عزة له ولا راحة له إلا بذلك. فهذا العبد يفتقر إلى عافية القلب، وإلى عافية العقل، وإلى عافية النفس، وإلى عافية البدن. هذه أنواع أربعة من أنواع العافية يفتقر إليها كل إنسان، كل مخلوق بشري يفتقر إلى هذه الأنواع الأربعة من أنواع العافية. فإن رزقه الله ومنحه الله وأكرمه الله وتفضل عليه بهذه الأنواع الأربعة، نتج عن ذلك وتحقق له بسبب ذلك عافيته في دينه، وعافيته في دنياه، وعافيته في آخرته. فأعطي هذه الأنواع من أنواع العافية نتيجة أن أعطي من الله الأربع الأول. فما أحوج هذا المخلوق إلى أن يعرف العافية بأنواعها التي يفتقر إليها، والتي لا غنى له عنها طرفة عين. ولهذا معاشر المسلمين ينبغي أن نعلم أن هذه الأنواع الأربعة من العافية نحتاج إليها على مجاري الأنفاس، على مجاري الأنفاس نفتقر إلى هذه الأنواع الأربعة، ألا وإن الأنواع الثلاثة وهي عافية القلب وعافية العقل وعافية النفس هي أصل لعافية البدن، هي أصل لعافية البدن. فوجود هذه الثلاث سبب عظيم لبقاء عافية البدن وحصول البدن على عافيته، وذهاب هذه الثلاث كليا أو جزئيا
من أعظم أسباب الغير ومن أعظم أسباب تغير عافية البدن. وإن كان قد يحصل للعبد عافية البدن بدون هذه الثلاث إلا أنها عافية ناقصة وعافية منقصة وعافية مليئة بالشوائب والأمراض. فلهذا ينبغي أن يلتفت المسلمون جميعا إلى تحقيق عافية قلوبهم وعقولهم ونفوسهم. أما عافية القلوب فتتحقق باجتناب الأمراض المعدية، وذلك بتحقيق الإيمان في القلوب وتقوى الله في القلوب. وأما عافية العقول فباجتناب الشبهات فإنها تسبب ظلمة العقل وفساد العقل، وذلك بالاستنارة بالقرآن الكريم والسنة النبوية. وأما عافية النفس فباجتناب الشهوات المرضية، وذلك بأن العبد يقبل بنفسه على التفقه في الزهد والورع وغير ذلك. فإذا تحققت عافية هذه الثلاث تحققت بقية الأنواع بحمد الله رب العالمين. وكثير من المسلمين غفلوا عن عافيتهم في هذه الثلاث، وبقي معنا عافية البدن. عافية البدن هي موضوعنا في هذه الخطبة. عافية الأبدان وعافية الأجساد إنها من عطاء الله ومن فضل الله ومن كرم الله، يمنحها ربنا من يشاء ويديمها على من يشاء وينميها لمن يشاء ويحفظها ويصونها لمن يشاء من العباد سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة حتى بلغت مبلغ التواتر في الدعاء والتضرع إلى الله والوقوف بين يدي الله في طلب العافية ومن ذلك عافية الأبدان، لأنه المعطي والمسدي والمتفضل بذلك على عباده سبحانه وتعالى. فعافية الأبدان هي أعظم النعم الدنيوية على الإطلاق، كما أن أعظم النعم على الإطلاق الإيمان والتقوى، وإن شئت قلت الإسلام. فأعظم النعم على الإطلاق نعمة الإيمان والإسلام، وأعظم النعم الدنيوية على الإطلاق في النعم الدنيوية عافية الأبدان. فيا معشر المسلمين، إن مما نفتقر إليه ونحتاج إليه أن نتفقه فيه وأن نتعرف عليه أكثر، على عافية الأبدان. وما أدراك ما عافية الأبدان؟ جاء عن بعض الحكماء أنهم قالوا عافية البدن هي الملك الخفي، ملك أعطى الله العباد وأعطى الله الناس، ولكن ما أكثر ما يجهل هذا الملك وما يتنكر لهذا الملك وما يتلاعب بهذا الملك ويبدد هذا الملك ويتسبب في ذهاب هذا الملك من قبل كثير من الناس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: العافية تاج على رؤوس الأصحاء يشاهدها المرضى. المرضى الذين افتقدوا العافية إنهم يرون المعافى في بدنه، يرونه ويقبضونه على ذلك ويتمنون أن يكون عندهم تلك العافية، ويتمنون أن تعود العافية التي أعطيت لهم. فيا عباد الله، هذه العافية لها شأن وأي شأن. ولهذا قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: عافية الأبدان مطلوبة، لأن بها كمال الدين والدنيا. عافية الأبدان مطلوبة لأن بها كمال الدين وكمال الدنيا. أما كمال الدين فمعروف أن من أصيب بالأمراض البدنية فإنه لا يقدر على أن يقوم بالطاعات على الوجه الأكمل، بل بعضها لا يقدر عليها بالكلية، فهذا من نقصان الدين وإن كان معذورا. وأما في كمال الدنيا فإن المريض بالأمراض البدنية يتغير عليه أمر نومه ومأكله ومشربه وراحته وسعادته إلى غير ذلك مما يحصل له عندما تدب الأمراض في جسده، عندما تدب الأمراض في جسده. فلهذا المحافظة على العافية، على عافية الأجساد، مهمة جدا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الصحة غنى الجسد، الصحة غنى الجسد. فالعافية، عافية الأبدان ملك وغنى، ملك وغنى أعطى الله العبد وأكرم الله به العبد، فأين الشاكرون لله؟ وأين الذاكرون لله؟ وأين المعترفون بفضل الله وبعظيم عطائه وجزيل كرمه ومنحه؟ أيها الناس، ما الذي يسبب لنا حفظ عافية أبداننا ودوامها وبقائها ونموها وبقى هذه السعادة؟ هنالك أمران اثنان يسببان بقاء هذه العافية. الأمر الأول اجتناب الذنوب والمعاصي، اجتناب الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي سبب للعقوبات التي ينزلها الله على العبد، عقوبات في ظاهره وعقوبات في باطنه. أما في باطنه فعلى قلبه وعلى عقله وعلى نفسه، وأما الظاهرة فعلى بدنه وعلى ماله وعلى أهله إلى غير ذلك. هذا في الدنيا، وقد تدوم العقوبات في الآخرة، فنعوذ بالله من غضب الله ومن سخط الله. الأمر الثاني أن مما يسبب بقاء صحة البدن أن المسلم يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام والتعرف على هديه في المحافظة على صحة الأبدان، كما أنه من باب أولى أن يقتدى بالنبي في المحافظة على عافية القلوب والعقول والنفوس، وأيضا كذلك يقتدى بالنبي في المحافظة على صحة الأبدان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حفظ الصحة وجده أكمل هدي، وجده أكمل هدي وفوق كل هدي. قال: وهديه في تدبير الصحة فيما تعلق بالمطعم والمشرب والمأكل والمركب والمنكح والمسكن، وكذلك بالنوم والهوى وبالحركة والسكون والاستفراغ والاحتباس، رحمه الله تعالى. أجمل لنا ابن القيم رحمه الله ما تعلق بهدي النبي في حفظ عافية الأبدان في هذه التي سمعتموها. يا له من هدي، يا له من هدي ضيعه من ضيعه من المسلمين، وصار من صار من المسلمين إلى ما يعتاده ويعتاده الناس بدون فقه ولا روية. فلهذا معاشر المسلمين، إن الإسلام قد جاء بجميع أنواع المحافظة على عافية الأبدان، على عافية الأبدان، فما علينا إلا أن نتفقه في ذلك، فما علينا إلا أن نتفقه في ذلك. وجعل أسباب المحافظة على عافية الأبدان، جعل لها شأنا وعظمة. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والمراد بالطهور هنا الوضوء، الوضوء. فجعله الرسول نصف الإيمان، نصف الإيمان، وهذا الطهور ينفع المسلمين نفعا عظيما، نفعا دينيا ونفعا بدنيا، والحمد لله. فالشخص عندما يتوضأ هو يغسل أعضاء كثيرة ظاهرة، فهو يغسل فمه ويحصل بذلك الإزالة للروائح الكريهة والتنظيف للفم. ولهذا جاء من حديث عائشة وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة وأنس وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فدعينا في الآداب الشرعية إلى المضمضة عند حصول الوضوء، وإلى السواك عند حصول الوضوء، وعند غيره. كل ذلك محافظة على عافية الفم، على عافية الفم من أن تدب أمراض وآفات يتضرر بها الشخص إما في البدن وإما في الفم. هكذا جاءت الآداب بالمضمضة عند كل وضوء، وهكذا بالسواك عند الوضوء عند الصلاة وفي غير ذلك مما جاءت به. وزيادة على الطهارة أنه مرضاة للرب، هذا من الاهتمام بنظافة الفم. وانظروا إلى بعض المسلمين كيف أهانوا أفواههم وجعلوا أفواههم للخبائث، للأشياء المستخبثة من أكل القات وشرب السيجارة والدخان والشمة وغير ذلك من الأشياء التي هي خبيثة معلوم خبثها عند جميع الناس، لا أحد ينكر أنها من الخبائث. ومن هنا يعني لا يلومن أحد إلا نفسه إذا دبت الأمراض في فمه وفي غير ذلك بسبب هذه الأشياء التي يستخدمها الشخص ويتعاطاها وربما أدمن عليها. فالمحافظة على طهارة الفم من الأمور المطلوبة، وهكذا على طهارة الأنف. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق وليستنثر. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف، فهذا تنظيف للأنف في كل يوم 5 مرات أو أكثر من ذلك. وهكذا الفم، في الذي يحافظ على الصلوات الخمس إنه يحافظ على نظافة الفم في كل يوم 5 مرات وقد يكون أكثر من ذلك. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. نظافة عجيبة ومحافظة كريمة على المسلم من الوقوع في الأمراض أو فيما يسبب الأمراض وفيما يأتي بالأمراض. فدعي كل مستيقظ بعد النوم أن يغسل يده 3 مرات قبل أن يدخلها في الإناء، محافظة ما قد يكون حصل في اليدين من أمور تلوث محافظة عليها. هكذا جاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في أمور الطهارة في الصلاة، فإن الطهارة في الصلاة مشروطة لها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، والحمد لله. فهذا مما جاء به الإسلام من أجل المحافظة على الأبدان، من أجل المحافظة على الأبدان. ومن عجيب المحافظة في السنة النبوية على البدن ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نام وفي يده غمر فأصيب بشيء فلا يلومن إلا نفسه. والمراد بالغمر الدسم، المراد بالغمر الدسم. فمن نام وما غسل يديه إن أكل شيئا دسما، هذا الشيء الدسم من أسباب أن تأتي الهوام وأن تأتي الحشرات إلى الشخص، فقد يؤذى ويصاب بما يصاب به بسبب أنه لم يغسل يديه بعد الانتهاء من الأكل. فالمطلوب غسل اليدين قبل الأكل، وغسل اليدين بعد الأكل، وهكذا غسل الفم بعد الأكل إلى غير ذلك. وهكذا دعينا إلى تطهير الثياب، قال الله: وثيابك فطهر. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن مسعود عند مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أي هل هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا من الجمال الاهتمام بطهارة الثياب وطهارة الأبدان، هذا من الجمال الذي يحبه الله. وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الله يحب الجمال، ومن الجمال النظافة العامة في الملبس في المشرب في المأكل في المنكح في كل أمور الشخص، هذا مما يحبه الله مما يحبه الله. وقد جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشعث الرأس قد تفرق شعره، فقال أما كان لهذا أن يسكن شعره بشيء، يعني أن يصلحه بالنظافة والمشط إلى غير ذلك مما يصلح به شعره. فجاء رجل وعنده الثياب متسخة، فقال الرسول أما كان لهذا أن يغسل ثوبه؟ وهكذا كان الرسول يهتم بتعليم أمته بالنظافة التامة، النظافة البدنية، وأما النظافة الدينية فهي أوسع وأوسع وأعظم وأنعم، والحمد لله. بل أنزل الله قوله تعالى فيه أي في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا، اتفق المفسرون أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، فقال لهم الرسول يا أهل قباء إن الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهارة فماذا تصنعون؟ قالوا إننا نستنجي بالماء، أي عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة يستنجون بالماء، والاستنجاء بالماء أحسن من استعمال الأحجار والأوراق وما أشبه ذلك، فهذا أكمل وأزكى في النظافة. فلهذا مدحهم الله عز وجل بذلك. انظروا إلى هذه التعليمات في القرآن والتعليمات في السنة النبوية فيما يتعلم المسلم من المحافظة على أموره وشؤونه حتى تدوم له عافية بدنه. وهكذا أيضا الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة ومتنوعة في أمر المحافظة على عافية الأبدان وصحتها ودوامها. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة: الختان وتقليم الأظافر وحلق العانة. ذكر الأشياء الباقية، هذا كله من أمور النظافة. ولهذا جعل الرسول مدة لتقليم الأظافر ومدة لحلق العانة، فجعل المدة 40 يوما، 40 يوما من أجل أن تكون النظافة متقاربة وألا تتباعد. هكذا علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب ما جاءت به السنة النبوية ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مكث البول في الطست في البيت، نهى عن مكث البول في الطست في البيت، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول. ومعنى الحديث أن الشخص إذا اضطر أن يبول في وعاء، إذا اضطر إلى أن يبول في وعاء فيبادر إلى أخذه والرمي به وإخراجه من بيته، لأن بقاءه ومكثه في بيته مما يجب الروائح الكريهة، ومما يجب الروائح الكريهة. والمطلوب أن تكون البيوت فيها الروائح الكريمة، الروائح الكريمة والروائح الطيبة. فبين الرسول زيادة على وجود هذا المنتن وهو البول أن الملائكة لا تدخل هذا البيت، أن الملائكة لا تدخل هذا البيت. فما أحوج الناس إلى أن يكونوا على معرفة طيبة بما جاءت به الشريعة من الآداب الشرعية والأحكام المرعية فيما يتعلق بصحة الأجساد والمحافظة على هذه الصحة. وهكذا كما سمعتم المحافظة على كل ما يتعلق بأمور الشخص مما جمعه ابن القيم من أمر المسكن، فالمحافظة على النظافة في المساكن، وذلك أن تخرج المخلفات ولا تبقى في البيوت كثيرا، فإنها من أسباب الروائح الكريهة ومن أسباب الأمراض المعدية عياذا بالله. وهكذا إزالة ما يحصل من الأطفال من أمور تؤذي كالبول وغير ذلك، الإزالة لذلك والمبادرة إلى ذلك إلى غير ذلك مما هو من المحافظة على الطهارة، على طهارة البيوت وعلى إصلاح البيوت وعلى إصلاح البيوت. وهكذا الأدلة كثيرة في أنواع من الطهارة والمحافظة على أنواع الصحة. فالمسلمون بحاجة إلى أن يكون لهم صلة قوية وصلة مستمرة وصلة ما بين حين وآخر بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإن هديه فيه الكمال والتمام، وفيه زيادة التنعم بحمد الله رب العالمين في كل المجالات، في كل المجالات، في مجالات المآكل وفي مجالات المشارب والمطاعم وغير ذلك مما كان من هديه عليه الصلاة والسلام. وللأطباء الذين درسوا هدي النبي كلام نفيس وطيب فيما تعلق بهدي النبي في المأكولات والمشروبات، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. سمعتم أهمية المحافظة على صحة الأبدان، وأن الشريعة قد ملئت بالأحكام من أوامر واجبة ومن مستحبات ومن أمور جائزة إلى آخره فيما يتعلق بهذا الأمر. فالصلاة يشترط لها طهارة البدن من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة المكان الذي يصلي فيه، وطهارة الثياب. أضف إلى ذلك أنه من المهم أن تطهر القلوب مما يغضب علام الغيوب، فإذا كان الله قد شرط علينا طهارة هذه الأشياء من أجل أن تصح صلاتنا وأن تقبل عنده، فطهارة القلوب من الأمراض، من الكبر والحسد والرياء والعجب والغرور والحقد وغير ذلك من الأمراض والآفات، من باب أولى ومن باب آكد وأوكد. فلهذا المطلوب أن تحصل العناية بأمر الطهارة. وهنالك من لا يفقه في دين الله لما يرى ما هو حاصل من كثير من المسلمين من تضيع أمر المحافظة على العافية، وأمر ما هو ظاهر من بعض المسلمين من أنواع الأمور التي تدل على عدم النظافة والاهتمام بها، يظن أن هذا من الإسلام وأن هذا من الدين، وربما تجرأ على الطعن في الإسلام وهو المطعون فيه، هو المطعون فيه. وأما شريعة الإسلام فهي حافلة ومليئة كما سمعتم بالآداب والأحكام فيما يجلب زيادة صحة الأبدان والمحافظة على دوامها وبقائها ونمائها. وتعلمون أنه في هذه الأيام قد حجم على الناس مرض خطير، ألا وهو مرض الكوليرا. هذا المرض الذي تعلمون خطره، وأن بعض من أصيب به يلاقي حتفه، يلاقي حتفه ويموت على إثر وقوع هذا المرض فيه. وقد حصل أن مات عدد كبير في بلادنا اليمنية بسبب هذا المرض. وهذا المرض من أسبابه الكبيرة وجود التلوثات ووجود الأوبئة في المطاعم أو المشارب أو الملبس أو السكن وما أشبه ذلك، مما قد سمعتم قبل قليل بيان أن الإسلام قد جاء بالطهارة والنظافة والآداب في هذه الأشياء حتى تسلم للمسلمين صحة أبدانهم. فهذا الحاصل بكثرة وهو من أسباب وجود هذا المرض وهو مرض الكوليرا. هذا المرض من أسباب التلوثات ولهذا ننصح بقبول نصائح الأطباء فيما يجتنب مما إذا اقترب منه كان سببا لحصول هذا المرض أو يخشى أن يكون سببا لحصول هذا المرض. وإما يعدي كثيرا وجود المياه المتلوثة خصوصا البيارات، خصوصا المياه المستخدمة في إزالة الأوساخ وفي إزالة النجاسات، فهذه المياه معدية جدا فالسعي في وجود الصرف الصحي لتصريف هذه المياه وتدبيرها من الأمور المهمة. ونحن في هذه المدينة يعاني الناس من عدم وجود الصرف الصحي للمياه المستخدمة والمستعملة، وهذا من الأمور المهمة. وهكذا الناس في كل مكان يحتاجون إلى تصريف هذه المياه لما في وجودها في أوساطهم من أنواع الأضرار والمفاسد، ومنها ما سمعتم أنها تجلب هذا المرض الخطير إلى غير ذلك. فلهذا التعاون في هذا مطلوب لإزالة ما يؤذي الناس قدر الإمكان أن يتعاون الناس فيما بينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بالتناصح والتواصي والقيام بما فيه تحقيق النظافة وبما فيه تحقيق السلامة بإذن الله رب العالمين. فالتعاون في هذا من الأمور المطلوبة ومن الأمور النافعة. التعاون عموما في داخل البيوت وفي خارج البيوت بين الجيران، وهكذا أيضا التعاون من قبل الجهات المختصة التي تستطيع أن تقوم بما تقوم به من أنواع التعاون والمحافظة على نظافة المدن فكثيرا ما تترك المخلفات من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك مما تؤدي إلى أمراض، أن تترك في الشوارع وأن تترك بجانب البيوت وفي الطرقات إلى غير ذلك. هذه كلها تؤدي إلى أمراض وأوبئة تضر بالناس. فيا من تحب دينك وتحب حق رسولك وتحب عافية بدنك وعافية دينك، فإنك بحاجة إلى أن تتقبل هذه التوجيهات بقبول حسن وترضى لنفسك أن تكون في القمة في أمر النظافة والطهارة والآداب والأخلاق إلى غير ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأقم الصلاة.